مرحبا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين. يسعدني في هذه الحلقة أن نتناول واحدا من أكثر المفكرين العرب اشتباكا مع قضايا التراث ونقد المشاريع الفكرية العربية، لا للتخلص منها بل لتحسينها وتوسيع آفاق التعاطي معها. تميز جورج طرابيشي بنقده اللاذع للفكر الديني المتطرف والأصولية الإسلامية، داعيا إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة وتبني العلمانية كحل لمشاكل العالم العربي. ويسعدني في هذا المقام أن أستضيف الباحث والمفكر المغربي الدكتور سعيد ناشيد، الذي صدر له اليسار الفرنسي والإسلام، قلق في العقيدة، الحداثة والقرآن، الذرائع في خطاب الإسلام السياسي. دكتور سعيد، أهلا وسهلا بك.
أهلا أهلا وشكرا على هذه الاستضافة، وكما أشكرك أيضا على هذا التقديم الجميل في حق المفكر الكبير الأستاذ جورج طرابيشي.
ونحن نتأمل سيرة جورج طرابيشي، يمكن أن يلفت نظرنا تنقله بين مدارس فكرية يعني مختلفة وقناعات يعني متعددة يعني طوال مسيرته الحياتية، لا سيما في البدايات عندما تنقل من الفكر القومي الماركسية الوجودية، وكذلك يعني يطرح هذا العديد من الأسئلة. هل ساعدته هذه الرحلة بمحطاتها المختلفة على تبنيه نزعة نقدية جذرية جعلته يعني جدليا كبيرا حتى آخر أيام حياته؟
نعم بالفعل، أعتقد في تقديري الخاص أن جميع هذه الرحلات الفكرية للأستاذ جورج، والتي هي رحلات يعني في العمر وأيضا في مسار التحولات الفكرية للمشروع، ما يسمى بالمشروع النهضوي العربي كذلك، لأن لا ننسى أن المشروع النهضوي العربي والمثقفين العرب عموما مروا تقريبا يعني بتحولات أو انتقالات يعني متقاربة مع هذا الذي شاهده الأستاذ جورج. ولا ننسى كذلك أن في هذه الانتقالات أو التحولات الفكرية كانت هناك خصوصية للأستاذ جورج طرابيشي تميزه عن الباقين. كان دائما أو غالبا ما ينتمي ليس إلى الجاهز أو إلى الشائع أو إلى السائد، عندما مثلا عندما كان ماركسيا لم يكن ينتمي إلى الماركسية يعني السائدة أو نوع الماركسية السائد في عالمنا العربي وحتى في العالم بأسره، كان ينتمي إلى نوع مميز ومختلف من الماركسية،
وذلك جاء عندما ترجم رأس المال لماركس،
وعندما وأيضا عندما ترجم بعض مؤلفات تروسكي مثلا تمام يعني، وعندما انتمى إلى المرحلة القومية أيضا كان يبحث عن شيء مميز، كان يعني في هنا أيضا من أهم ما كتب لكي لا ننسى هو الاستراتيجية الطبقية للثورة العربية، وكان ما يميز هو أنه إن نحتاج كعرب إلى نسخة عربية من الماركسية تختلف عن الماركسية المسافيه او المصينه او 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 كل اشكال الماركسيات المنتشره في العالم. كان يبحث عن شيء مميز، شيء كان يفكر، كان الرجل يفكر، كان لم يكن يتبع يعني الجاهز او السائد. وكذلك عندما انتقل الى المرحله يعني النقديه، كان أيضا في هذه المرحلة النقدية لم يكن يتبع الجائز والسيد، بل كان يبحث عن شيء مميز، وهو ما أسس له في مشروعه الأخير قبيل وفاته.
وهذا ما لا يعيبه يعني تنقله بين هذه المدارس الفكرية المختلفة، ربما يعني أكسبه نضجا كبيرا، ليس كذلك؟
نعم بالضبط. يعني أنا يعني لا أثق في العقل الذي لا يرحل، العقل الذي أحيانا أسمع مثقف أو مفكر يقول هذا الكلام قلته قبل 40 سنة، قلته قبل 50 سنة، ألم يتغير العالم يا أخي؟ يعني نعرف أن الزمن التاريخ يتغير يتطور، والعقل يعني يجب أن يكتسب من المرونة ما يكفي لكي يسير التحولات. نحن يعني الآن يعني القضايا التي نناقشها الآن والمثارة ليست القضية نفسها التي كانت قبل 20 أو 30 سنة. هناك منعطفات تاريخية تعطي تحولات، وهذا شيء طبيعي أو هذا هو الشيء السليم.
حتى لو كانت هذه التحولات يعني من النقيض إلى النقيض، يعني مثلا يعني لنأخذ على سبيل المثال يعني المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة بدأ ماركسيا أيضا،
نعم،
ويعني أصبح في النهاية،
نعم، هذه آفتنا أيضا. ومن الآفات التي ناقشها المفكر جورج طرابيشي هي هذه الآفة، يعني كيف ينتهي المفكر في نهاية العمر أو نسميه بين قوسين أرادي للعمر إلى أن يتبنى إيديولوجيات محافظة، يصبح أكثر محافظة. يعني هذه أيضا من المشاكل الوجودية، ولكن هو كتب هرطقات لكي يرد على هذه النزعة. يقول أنا بعد أن شخت يعني أريد أن أقدم يعني فكرا أكثر حيوية وأكثر نشاطا وأكثر يعني حتى أكثر تقدمية. يعني وفعلا هو أظهر أن الرجل يعني بقي وفيا لنزعته النقدية، لأنها كانت مؤسسة من الداخل. يعني الرجل اشتغل على ذاته، لم يكن ينقل أي كلام ويسمع أي كلام ويروج لأي كلام من أجل فقط يعني الإثارة أو شيء من هذا القبيل، بل كان يؤسس حتى على مستوى الذات. بالتالي كان الأمر مؤسسا إلى آخر اللحظة، ظل الرجل مقتنعا بمشروعه النقدي كشكل من أشكال الخلاص لوضعنا المتأزم.
عن هذا الوضع المتأزم، الوضع العربي، كتب جورج طرابيشي وقال بأنه يتجاذبه قطبان: الرؤية المؤمثلة للماضي والرؤية المؤدلجة للحاضر. هل هذه القناعة تحديدا هي ما جعله يعني تنقل بين هذه الأفكار وبين هذه المدارس إلى أن وصل إلى نزعته النقدية الجذرية؟
نعم، هذه الملاحظة وسيلاحظها أثناء مرحلته الأخيرة من الاشتغال على التراث، مش اشتغال النقدي على التراث. فأثناء هذا الاشتغال وهو يراقب أيضا كيفية اشتغال المثقفين على التراث، لاحظ فعلا أن ضمن التيارات الأساسية هناك التيار يعني هما كلاهما تيار إيديولوجي. التيار الإيديولوجي الذي يعني يؤسطر الماضي، هناك عصر ذهبي مضى وانقضى ويجب استرجاعه، يجب العودة إليه وتتم أسطرته. كيف؟ لأنه بعيدا عن العلم، لأن المعرفة العلمية تكشف عن شيء آخر، أن كل الوقائع نسبية وكل الأحداث نسبية وفيها درجات يعني من الحق والباطل. والمؤرخين حتى المؤرخين القدماء كانوا أكثر شجاعة من كثير المثقفين الآن، يعني كانوا يستعرضون المشاكل والمآت وحتى والأزمات والنقائص وبدون أي عقدة. بدون لا، نحن ربما بسبب مشاعر الهزيمة وكيف وقد حولنا الهزيمة إلى مرض، حالة مرضية، أصبحنا نبحث عن يعني عن أشكال إيديولوجية للتعويض عن هذه ما نسميه بالخسارة أو الهزيمة. وبالتالي هنا يتحدث عن التيار الأول الذي هو التيار الذي يؤسطر الماضي ويجعله عصرا ذهبيا لا لبس فيه، وفي المقابل التيار الآخر الانتقائي، فقط أنتقي من هذا التراث ما ينفعني أو ما يؤيد قراءتي، كما فعل كثير من المثقفين بما فيهم حتى بعض العلمانيين، فلكي أدعم أطروحتي. وأيضا هذا مسار أو مآل خاطئ يعني في آخر المطاف، لأن يجب التعامل مع التراث كما هو، يعني بمنهجية علمية نقدية كما حاول أن يؤسس لها الأستاذ جورج.
طيب نصل إلى يعني مرحلة مهمة في مسيرة جورج طرابيشي، وهي معركة والتي استمرت قرابة ربع قرن مع محمد عابد الجابري. يوقن طرابيشي بأن من كان يعتبره أستاذه يعني الجابري قد ارتكب خطأ فادحا بانتقاده إخوان الصفا وباعتبارهم أنهم يعني المسؤولون الحقيقيون عن استقالة العقل في الإسلام. هل كان ذلك يعني كما يقول البعض، يعني وأنا لا أتبنى هذه المسألة، يقول البعض بأن كان ذلك أو مثل الحجر الزاوية في المشروع النقدي لجورج طرابيشي، المشروع الكبير الذي تحدثنا عنه في المقدمة، نقد العقل العربي؟
شوف، هو الأستاذ جورج عندما غادر بيروت عقب الحرب الأهلية نحو متجه نحو منفاه الأخير فرنسا. في باريس فرنسا ليس باريس فرنسا فرنسا إحدى المدن الفرنسية. كان كما قال كما يحكي بنفسه حاملا معه كتابا واحد، هو كتاب تكوين العقل، نقد العقل العربي للجبري الجزء الأول، تكوين العقل تكوين العقل العربي. وقرأه يعني في أثناء الطائرة، وكان من الكتب أول كتاب يقرأه يواصل قراءته عقب وصوله إلى فرنسا. طبعا كان يعتبره إلى تلك حدود تلك الساعة كتابا يعلمنا، يعني مرجع ليس بالهين يعني. ولكن كما يحكي هو نفسه في إحدى زياراته لدولة الإمارات كان يتجول ودخل إلى مكتبة هناك، ومكتبة كانت ضخمة وفاخرة، فسأل عن رسائل إخواني الصفا ولم يكن قد اطلع عليها بعد، أو على الأقل لم يكن قد قرأها كما ينبغي. فلما علم أحد العاملين بأنه أستاذ مفكر وجورج وكذا، أخبر المدير المكتبة فاستدعاه لمكتبه واستقبله هناك وأحضر له النسخة وأهداها له، فحملها
رسائل إخوان الصفا.
رسائل إخوان الصفا بالضبط. وأثناء قراءته لها كانت صدمته الأولى، حيث أول ما اكتشفه هو أنه فعلا إخوان الصفا في مقدمتهم للرسائل ينتقدون العقل، ولكن عاد المقدمة عندما ندخل في المشروع وهو مجلدات كبيرة كثيرة، المشروع كله قائم على العقل، على المنطق، على الرياضيات، على الحسابات، حتى في الموسيقى، يعني أسسوا القواعد كلها قائمة على العقل. كيف ظهر، أين هذا اللاعقل الذي ظهر للجبري؟ إذن هنا اكتشف أو افترض في الأول، وهذه الفرضية سيتأكد منها من بعد، أن الموقف الإيديولوجي للجبري قائم على التقسيم بين المغربي العقلاني والمشرق العرفاني، يعني الله عقلاني، وحفاظا على هذه المسألة يعني تؤثر على قراءته الانتقائية طبعا. فقرر في هذه اللحظة أن كما قال يقول بنفسه، أن قررت أن أحدو الجبري حدو النعل للنعل، أينما وضع قدمه سأضعه. ويعني يعني أعاد قراءة كل ما قرأه الجبري عبر يعني زمن امتد إلى ربع قرن، ولا لم يكن هذا ليس بالأمر الهين، يعني جلس الرجل يشتغل على الأمر.
لكن الغريب عفوا دكتور، يعني الغريب أن الجبري لم يرد على جورج الطرابيشي، يعني كانت معركة من طرف واحد، ربما معركة فكرية طبعا.
أنا أول يعني أول شعور انتابني بعد أن انهيت قراءة مشروع الطرابيشي، وقد كنت قد قرأت مشروع الجبري قبله، هو أنني شعرت بالأسف، قلت يعني فاتنا، فوت أو تم تفويت فرصة حوار عظيم كان سيكون، لأن الرجل فعلا يمسك ببعض الأشياء، يمسك بأمور
طرابيشي
طرابيشي تمام، طرابيشي يمسك بأمور يلزمها نقاش،
ولكن البعض يعيد ذلك إلى أنه الجابري ربما كانت لديه نزعة استعلاء ربما.
لا أستطيع يعني أن أؤكد، ربما يعني ربما يكون شيء من هذا القبيل، ربما يكون يعني لست أدري، لا أستطيع أن أفترض أي فرضية أخرى، غير أنني فعلا وكل صدقا كل من قرأ المشروعين سيتأسف لأن الجبري لم يرد، كان ينبغي أن يرد فعلا، وكان ينبغي وكان سيغني. نحن لسنا في سجال من سينتصر على الآخر، نحن في نقاش يعني كان حوار كان سيغني الخزانة العربية، وكان سيغني الفكر العربي، وليس عيبا أن نتعلم من بعض، يعني أن أصغي ويعني وبالمناسبة فعلا الأستاذ جورج نقد ليس بالبسيط، أنا تعاملت معه في هذا المستوى عندما يراجع، أنا راجع لي كتبي، راجع لي 3 من كتبي الأولى، ويعني أؤكد لك أنه مراجع يدقق في تفاصيل مرعبة، يعني لا تتصورها، لا تخطر على البال يعني.
طب ما هي أبرز يعني انتقادات طرابيشي لمشروع الجابري؟
طبعا أبرز الانتقادات أو الانتقاد الأبرز هو هذا التصنيف الإيديولوجي
المغربي والمشرقي،
بين مغربي مغربي ومشرقي، ومن ثم الأكثر من هذا بين عقلاني ولا عقلاني. عندما أصنف مثلا الإخوان الصرفة بناء على أساس أنهم لا عقلانيين بناء على المقدمة خلاف باقي سائر مشروعهم، هذه نزعة انتقائية أريد أن أؤكد بها شيء إيديولوجي عندي. عندما أصنف ابن حزم مثلا، ابن حزم صنفه الجابري ضمن التيار العقلاني فقط لأنه أندلسي ومن ثم مغربي، ولكن هو بالعكس، يعني عندما نقرأ مقدمته نجده فعلا يمجد العقل، ولكن في كل مشروع تفسيري للقرآن يعطل العقل. عندما يعطل القياس، أنت عندما تعطل القياس أين هو العقل؟ عندما أقول لك مثلا لا تقل لهم أف للوالدين، نحن نفهم الرسالة بالقياس، نفهم أنك لا تسيء المعاملة، لا تقل لفظا قبيحا، ولكن بالنسبة لابن حزم لا تقل أف، يعني لا تنطق بهذه الحروف فقط، شيء آخر لا، لن نستنتجه. عندما لا نستنبط أي شيء من النص عدا ما قاله النص بشكل مباشر، فأين العقل؟ عندما نعطل القياس أين هو العقل؟ فقط هذا السؤال، أنا شخصيا أترك السؤال مفتوح يعني، وكان يريد لو كان الجبري يجيب أين هو العقل عندما نعطل القياس؟ أين استخدمه في تفسير أي آية من الآيات أو الصور القرآنية؟ طبعا هذه المؤخذة الأساسية للجابري وتصنيف القائم على الإيديولوجية والانتقائية.
طيب أليس كان حريا بالجابري وهو يعني يرى ويعني يصطدم برأي جورج طرابيشي واتهامه للجابري بأنه اكتفى فقط بمقدمة رسائل إخوان الصفا أن يعيد قراءة هذه الرسائل؟
نعم،
ولا يكتفي بالمقدمة أقصد.
بالضبط، كان هذا ما يفترض، وفي الحد الأدنى يفترض على أقل نوع من الرد، ولكن يعني مع كامل الأسف،
وحتى تفسيرك الشخصي لها
هو قد روج يعني حتى بين طلبته، يعني أن كان مثلا جورج طرابيشي لديه خلفية دينية مختلفة، وربما هناك يضمر شيء من العداء كذا، وثم يعني أن أسماءهم تدل عليهم، وكان يلمح تلميحة هكذا في مع طلبتي. والمؤسف أن كثيرين لا يزالون ينحازون لأطروحة الجابري بدون قراءة، لا أحد منهم قرأ مشروع الطرابيشي، وأشك حتى مشروع الجابري أحدهم قد قرأه. أيضا لا ننسى أيضا مسألة أساسية في الخلاف، هو الجبري يعتبر التخلف العربي يحيله إلى الخارج، نوع من الخارج، جاءنا من خارج ثقافتنا. الجبري الطرابيشي يرفض هذا التحليل، عناصر التخلف في العقل العربي نابعة من الذات، وإذا أنكرنا هذا الأمر لا يمكن أن نحرز أي نهضة ممكنة، لا في المستقبل الأمد القريب لا في الأمد البعيد.
دكتور سعيد، أنت بشكل شخصي انتصرت لأراء جورج طرابيشي حتى في أطروحتك للدكتوراه، أحد الأكاديميين اندهش وسألك يعني كيف تنتصر لمفكر يدعى جورج ضد مفكر يدعى محمد، يعني لو يعني تذكر لنا يعني سياق هذه الكلمة.
طبعا الرواية ليست بهذه الدقة التي حكت عنها الأستاذة هنيرة عبودي، وهي بالمناسبة روائية رائعة ورفقة حياة عمر أستاذ جورج وساعدته كثيرا يعني. طيب ليست بهذه الدقة لأن سمعتها مني فعلا في إحدى اللقاءات التكريمية للأستاذ جورج، ولكن الوجه الدقة هو أنه كنت في جلسة اختبارات لمستكمال الدراسات العليا، وكان رئيس اللجنة يعني سألني في هذا الموضوع فعلا، ولاحظت أثناء الاستجواب، يعني لم أكن أعرف هذا الأمر من قبل، لم أكن أتوقعه، ولكن أثناء الاستجواب لاحظت أن هناك مقتا شديدا لجورج، شعرت بهول المسألة، ولكن لم يكن الوقت تراجع ممكنا. خلاص
مقتا شديدا، يعني مرده إلى ماذا؟ إلى كونه مسيحي يتصدى لقضايا إسلامية أم
لا لا
أم مشرقي أم
هناك من يعاني من انحياز أعمل الجبري. يعني هناك يعني أشخاص أساتذة فلسفة عندنا في الجامعة المغربية ينحازون بشكل أعمال الجبري، لست أدري اعتبارات شوفينية أو شيء من هذا القبيل، أو ولكن هذا الأمر لا علاقة له بالعلم. أنا طلعت على المشروعين كاملين وجلست قعدت على الأرض لهما كما ينبغي، وأستطيع وأؤكد أن هذا مجرد تحامل. لم نقرأ لأحد الساعة ولو نصا ولو صفعة واحدة فيها يعني موقف يعني علمي يحاول أن ينصف الجبري، لا لم نقرأ.
ينصف جورج
لا ينصف، يحاول أن ينصف الجبري، لم يحاول لم يؤسس أي أحد لأي نص علمي يحاول أن ينصف الجبري في هذا النقاش.
في هذا النقاش
تمام. في هذا النقاش أقصد في هذا النقاش في هذا الجدال يعني. أو ما كان يفترض أنه حوار في الأخير مطلب لم يكن حوار، لأن حتى جورج طرابلسي اعتبره ربع قرن بلا حوار
بلا يعني. حوار نعم تمام. طب هذه يعني المسألة تحديدا، كون طرابلسي هو مسيحي يتصدى لقضايا إسلامية، يعني خلقت إشكالية، يعني إشكالية له، وهو دائما كان يعني يردد بأنه مسيحي بالولادة ومسلم بالثقافة، أليس كذلك؟
بالضبط بالضبط تماما. الاعتزاز جورج طرابلسي بانتماء الحضاري يعني صدقا لم أره حتى عند من يزيدون بهذا الأمر. يعني هو كان من الجروح النفسية أو الشخصية التي كان يعاني منها هو اسم جورج، وفرح جد كثيرا لما اكتشف أن هذا الاسم عربي، وأن هناك أحد التابعين أو تابعي التابعين باسمه ابن جريج، وهذا جريج هو اسم عربي يعني، وأصبح يفتخر
تصغير جورج جريج
ربما أكد ربما تمام.
هذا يعني حتى هو يعني استخدم عبارة الجرح الفكري العميق عندما وصف يعني ما أصابه تجاه الجابري وتجاه يعني الموقف الذي أخذه الجابري تحديدا من رسائل إخوان الصفا، يعني اعتبره جرحا فكريا عميقا، وكأنه أصابته خيبة أمل ربما في الجابري،
ربما نوع من الخيبة الأمل، ولكن الرجل كان كبيرا يعني لم ينتبه بالأمر إلى أي شكل من أي موقف نفسي كما كان يفترض. بالعكس لما توفي الجابري في نفس اليوم أنا اتصلت بأستاذ جورج وقلت له هذا اليوم يعني توفي أستاذ محمد عابد الجابري، ونحن كمغاربة ننتظر منك تعزية خاصة. فعلا في نفس اليوم قال لي سأرى ماذا يمكن أن أفعل، وقلت له أريد أن أنشرها في الصحيفة نفسها التي المغربية التي كان يكتب فيها الجابري. أوكي توصلت بها فأرسلتها ونشرت في الصحيفة نفسها التي كان يكتب فيها الجابري، واستقبلت فعلا استقبالا كبيرا، لسيما أن مفكرين آخرين مثل العروي لم يقدم أي تعزية للجابري. فطبعا ظهرت أخلاق الرجل متخلق جدا، إلى درجة أنه فعلا كان حتى آخر لحظات حياته كان يعتبر ظل يعتبر أن الجابري هرم، ولكن كما كان يقول لي دائما هذا الهرم لا يجب أن يمنعنا من إمكانية ظهور أهرام أخرى في 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 المغرب نفسه.
طيب يعتقد كثيرون أن جورج طرابلسي في مشروعه نقد العقل العربي اعتمد عليه أو أخذه من منظور نفسي فلسفي، هل تتفق مع ذلك؟
من جورج؟
جورج
نفسي فلسفي؟
نعم.
يقصد نفسي يعني كرد فعل نفسي؟ لا لا لا, لا أبدا لا لا يعني المشروع أنا قلت لك هذا المشروع يعني الذي امتد عبر 4 أجزاء وكان يفترض أن الجزء الخامس سيكون هو من إسلام القرآن، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، ولكن فضل أن يكون مستقلاً. لاحظ أنه مشروع مستقل ومتكامل ومستقل عن رباعية
نقد. أعتقد من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ظهر بعد وفاة أو طبع بعد وفاة.
لا، قبل وفاته.
قبل وفاته.
وبالمناسبة يعني كان قد أرسله لي قبل أن يصدر، يعني قبل صدوره، وقال لي أريد منك ملاحظات قبل أن يصدر. طبعا أنا شعرت بفخر كبير وقرأته، يعني كانت قراءتي له ورشة حقيقية يعني. وأخبرني ببعض المعطيات حول الكتاب، يعني كان يفترض أن يكون العنوان المصغر انقلاب السني، لأنه فعلا حدث في حضارتنا في تاريخنا نوع من انقلاب لصالح الحديث على حساب القرآن، وهذا يمكن أن نتحدث عن الأمور. ولكن لأنه كان سيطبع في بيروت وفي لبنان، ولبنان هناك حساسية من موضوع انقلاب السني، خلاص فغير العنوان الفرعي بعنوان آخر، هو النشأة المستأنفة طبعا،
عنوان محايد تماما،
محايد تماما لكي لا يفهم، ولو أنني لازلت أعتقد أن العنوان الأصلي هو الأدق في التعبير عن
الانقلاب السني أم من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث.
لا، هو العنوان الفرعي، العنوان الأصلي
من إسلام
هو من إسلام
القرآن إلى إسلام الحديث.
إسلام الحديث، ولكن العنوان الفرعي هو الذي تغير. يعني كان يفترض يكون نشأ الانقلاب السني، لأن فعلا ما حدث في حضارتنا هو انقلاب سني حقيقي.
كيف؟
كيف يعني؟ يكفي أن أعطيك كخلاصة لهذا الانقلاب أن يأتي مثلا مثل ابن حنبل مثلا فيقول هكذا بالحرف الواحد: السنة قاضية على القرآن. يعني يقصد إذا تضارب حكم قرآني مع حكم حديثي
تلجأ إلى السنة،
نرجع السنة. هذا يعني، ولكن سيرورة انقلاب هي التي تحدث عنها جورج طرابلسي في كتابه ابتدأت من قبل وبالتدريج، يعني من فترة، يعني نحن نعرف، كل من يدرس الحضارة العربية الإسلامية يعرف بأنه في عهد عمر بن الخطاب كان قد اتخذ قرارا بأن لا يكتب شيئا من الحديث أبدا، ونهى أبو هريرة مرارا، وحتى أنه أدبه في إحدى المرات وكذا. ولكن لم يعد رواة الحديث إلى الرواية، ولا هنا أتحدث عن الرواية قبل الكتابة، الكتابة فيما بعد، لم يعد إلى الرواية إلا بعد وفاة عمر بن الخطاب. يعني بعد أن عادوا إلى الرواية، يعني كان هناك يعني مشروع يعني أو بوادر بداية الانقلاب، يعني انتقال مركز الثقل من الخطاب القرآني كما كان الأمر لدى المسلمين إلى الخطاب الحديثي، مرورا بلحظات من التوازن يعني، ولكن في الأخير انتصر الخطاب الحديثي بشكل كبير، حتى أنك تقول يعني أصبحنا في كثير من البلدان العربية الإسلامية يكفي أن تقول، عندما تقول للناس قال الله يكون الإصغاء أقل، ولكن إذا تقول قال الرسول الكل يصغي، يعني أصبحت شخصية الرسول أقوى، يعني أكثر قوة، يعني رغم أنه هو في الخطاب القرآني يعني نعرف أن يقدم شخصية الرسول بطريقة أكثر واقعية. هذا الخطاب القرآني يقدم الرسول باعتباره كأيها البشر، بأنه قد يخطئ وقد يصيب، وأنه يعني مرارا أن الوحي الرباني قد عاتبه مرارا وقال لو يقول أخطأت هنا، ولكن عندما ننتقل من هذا الخطاب القرآني الذي يقدم الرسول رسول الإسلام بطريقة واقعية، عندما ننتقل إلى الخطاب الحديثي نجد هناك يعني تبجيل وتقديس وعصمة وكرامات ومعجزات أيضا، لأن لديه أيضا أطروحة نبي بلا معجزة من أجمل الأطروحات لجورج طرابلسي، ويصفه وهنا باعتباره دارس للأديان ويعرف الخلفية، يتكلم من خلفية يعرفها، فهو ينتصر للإسلام باعتباره يعني نبيه وبلا معجزات، عكس ديانات أخرى من ضمنها حتى المسيحية، وأبدا لم يضر أي انتصار للمسيحية أبدا، العكس تماما. فيعتبر أن الإسلام عندما يقدم نبيه بدون معجزات فيقدم فعلا كبشر، كإنسان، كأيها الناس يعيش بين الأسواق وكذا. ولكن عندما ننتقل إلى الخطاب الحديثي وبعد ذلك إلى الخطاب التابعي وتابعي التابعي وإلى غيرك، فنجد أن سيرورة من تأليه حتى ذات الرسول واعتباره إقنوما كما يقول قال جورتر بشبيرانا، بعد أن كان الإسلام في إقنوم واحد والذات الإلهية أصبحنا أمام إقنومين، يعني الذات الإلهية والذات الرسولية.
مشاريع نقد الفكر العربي كانت عديدة، يعني كثيرون تصدوا لهذه المسألة وهذه القضية، ولكل كانت مدرسته وطريقته. يعني عندنا الجابري كما تحدثنا، عندنا محمد أركون أيضا يعني مغاربي، هو جزائري طبعا. ما الذي ميز مشروع جورج طرابيشي مقارنة بهذه المشاريع؟
مشروع جورج طرابيشي هو من جهة أولى أكثر شمولية، يعني من هذه المشاريع كثير من المشاريع اشتغلت بشكل جزئي، إما على القرآن أو على التاريخ أو على السنة أو على الوحي أو ما إلى ذلك، ولكن جورج طرابيشي اشتغل بشكل يعني شمولي، وكان همه الأساسي وسؤاله الأساسي هو كيف نفكك بنية التخلف في حضارتنا العربية الإسلامية، كيف نتخلص منها، وفي البداية كيف نمسك بها. فكانت هناك أطروحات فيما يخص عناصر التخلف، كانت هناك الأطروحة الماركسية التي تقول أن التخلف مرتبط بالنظام، منظومة اقتصادية وتبعية وكذا، عندما نتخلص من التبعية نتقدم، سمير أمين وغيره. وكانت هناك وأيضا أو انتصال برجوازيات طيب تزيني وحسين مروى وغيره، أو أن التخلف قادم من الغرب، يعني وعمل التيار السلفي عموما بكل أطرافه، أو أن التخلف قادم من الشرق الأقصى يعني الجبري وغيره. ولكن جورج طرابيشي كان يتميز بأنه يؤكد بأن العناصر التخلف نابعة من الذات، الداء فينا والإنكار داء آخر. فكانت اللحظة الأساسية للتخلف وانتصار هذا الانقلاب السني مع المتوكل ومع ابن حنبل، ولكن كان لابد من تفكيك يعني مسار هذا الانقلاب رويدا رويدا من الإمام مالك إلى غاية الإمام ابن حنبل. طبعا عندما يضيء الجابري جورج طرابيشي، عندما يضيء هذه المعطى الانتقال مركزي الثقل من القرآن إلى الحديث، فهو أيضا يقدم عناصر الخروج، كيف يمكن أن نخرج من هذا التخلف.
يعني لم يكتفي بالتوصيف أو يعني التشخيص،
لا، هو يقدم لنا فرصة لنا كمثقفين وحتى في علاقتنا مع شعوبنا، يقدم لنا فرصة لكي نقدم يعني وكن نحافظ على الخطاب القرآني يعني كجزء من الحل. المشكلة ليست في الخطاب القرآني، الموضوع لدى جورج طرابيشي واضح، لا توجد مشكلة أساسية في الخطاب القرآني. الخطاب القرآني أكثر عقلانية، أكثر احتفاء بالعقل، يركز على البرهان، على الحكمة. الأقليات حقوقها في الخطاب القرآني أكثر حفظا، والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله فلا خوف عليهم، يعني موقف من المرأة أكثر تقدما في الخطاب القرآني. نجد كيف يصف حاكمة سبأ بلقيس، يعني كيف يصفها بأنها حكيمة وكذا، ولكن يعني الخطاب القرآني هذا يجب أن نمسك بهذه المسألة، هو يعطينا فرصة لكي نقدم الخطاب القرآني ليس كجزء من المشكلة بل كجزء من الحل، وهذه فرصة عظيمة بالنسبة لنا. ولكن في المقابل أين المشكل؟ المشكل هي في التابعين وتابعي التابعين وبعد ذلك الذين يعني خرجوا عن المنهج القرآني ودخلوا في سيرورة أخرى أدت إلى هذا التخلف الذي نحن عليه، أدت إلى تعطيل العقل، أدت إلى يعني نيل من حقوق الأقليات، أدت إلى تبخيس المرأة وحقوقها. كل هذا انطلاقا من المتن الحديثي والتابعي والتابعي التابعي أيضا.
إلى أن وصلنا إلى هذه الموجة من المد الأصولي الذي قال عنها جورج طرابيشي بأننا يعني بسببها مهددون بالعودة إلى العصور الوسطى.
بالضبط. وبالمناسبة يعني كانت لدي رسائل معه في فترة بداية ما كان يسمى بالربيع في تلك الفترة. يعني
الربيع العربي
ما كان يسمى بالربيع العربي يعني وأشتية وعاصير في آخر المطاف. كانت لدي مراسلات معه.
كان مؤيدا للربيع العربي هو في
لا, لا 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 أبدا لا
لم يبدل موقفه.
أنا أتكلم هنا بأعرف الرجل وأعرف كيف يفكر في هذا الموضوع. يعني أنا كنت متحمسا ربما لفارق السن لشو أدري ربما يعني الموجة وطبيعتها، ولكن كنت متحمسا أقول يعني يمكن أن تفرز لنا الديمقراطية. ولكن خلال العام الأول بعد العام الأول مباشرة غيرت رأيي يعني مباشرة بعد أن ظهر حجم التطرف وداعش وكذا ولكن كان الرجل يصر لي هكذا يحذرني ينبهني أن هذه الموجة ستعيدنا لن تدخلنا إلى الديمقراطية بل ستعيدنا إلى عصر وسيط جديد هكذا كان يقول لي. إذا لم نغير ما في الأذهان لن يتغير شيء مما في الأعيان. الحداثة لا تبدأ بالصناديق، يعني التقدم والنهضة لا يخرج من الصناديق إلا بعد أن يخرج من صناديق العقل، يعني من صندوق العقل. يعني
هكذا كان موقفه من بداية يعني
منذ البداية وإلى آخر وإلى آخر. وأيضا أؤكد لك أن السبب الأساسي لمرضه في الأخير، وأنا أعرف ماذا أقول، العامل الأساسي هو الألم السوري. ما يجري في سوريا أحبطه بشكل يعني رهيب الرجل، حتى أن يداه شلت عن الكتابة، لم يعد يقدر على الكتابة. عندما يستدعى لم يعد يستجيب في الأخير، أصبح خلاص يعني نال منه أنهكه الألم السوري بشكل كبير جدا، ربما لأنه يحمل قلب مثقف حقيقي، إلى أن هارت يعني صحته وقواه فحدث ما حدث. يعني رحل الرجل في وقت كان لديه ما يعطيه ما يقدمه. يعني
دكتور سعيد، لنتحدث عن موقف جورج طرابيشي من قضية العلمانية في العالم العربي. كان طرابيشي يرفض مفهوم أن العلمانية هي مجرد مشروع غربي لا يصلح للإسلام، قال بأن العلمانية في التاريخ الإسلامي أعمق جذورا مما نتصور وأعمق وجودا حتى مما هي عليه في المسيحية. طيب السؤال يعني بماذا برهن على ذلك؟
نعم، خلينا أوضح أولا أن يعني هذا كان أيضا من خلاف مواضيع خلافية مع الجابري. يعني الجابري كان يرفض مفهوم الديمقراطية ويعتبره يعني في أقل الأحوال لا يناسب إلا بعض الدول العربية التي فيها أقليات، والمغرب ليس فيها أقليات خلاص يعني الموضوع. وكان يفضل يقول نعوده بالديمقراطية. الموقف جورج طرابيشي كان واضحا من هذا النقد المسألة. أولا أن العلمانية كما قلت بنفسك هي لها جذور أو أكثر تجذرا في الحضارة الإسلامية أو في الديانة الإسلامية من ديانة أخرى. يعني
هكذا هو قال
بالضبط. وطبعا يستدل مثلا بالحديث النبوي الذي يقول أنتم أدرى بأمور دنياكم في اجتهاد قام به الرسول فيما يخص تلقيح النخل. فكان رأيه لما تبعوا رأيه دار أن هذا الرأي لم يكن صائبا تماما، فرد عليهم إذا أخبرتكم أو حددتكم بشيء من الوحي، يقصد القرآن، فخذوا به، وإذا أخبرتكم بشيء ليس من الوحي، يقصد من الحديث منه، فشاهدوا فانظروا، إن كان صائبا خذوا به، لم يكن صائبا لا تأخذوا به. هذا التمييز بين الوحي وأقوال الرسول أو ما يقول الرسول أو شهادته هو البذرة الأساسية للعلمانية بالنسبة لجورج طرابيشي، لأنه يعني الموقف الدين وأنه أنتم أدرى بأمور دنياكم،
يعني كل القضايا الدنيا في السياسة والمجتمع والاقتصاد والتربية والتعليم، كل هذا هو موكول لنظر الناس. أنتم اجتهدوا بحسب مصالحكم، يعني لا تعولوا هنا على أي مرجعية مقدسة أو متعالية. وحتى في الخطاب القرآني نجد لكي يعمل الناس أو لكي يعمل الناس بالقسط، يعني الغاية هي أن يعمل أن الاجتهاد في القضايا الدنيوية هي من المصالح أو القضايا المفوضة لنظر الأمة، نظر الشعب، نظر المجتمع، نظر إلى آخره. ويعتقد جورج طرابلسي أنه لا يجب التفريط في هذه البذرة. إذا انطلقنا منها يمكن أن نؤسس لموقف علماني متجدر في حتى في العقيدة الإسلامية. ويعتبر أنه يعني كان بالأولى أن تنتصر العلمانية عندنا في الحضارة العربية الإسلامية. حتى عندما نقارن مثلا بين المسيحية والإسلام، فالإسلام يعني فيه أن الذات الإلهية هي مفارقة، يعني بعكس يعني الديانة المسيحية مثلا، أن الذات الإلهية غير مفارقة، يعني أنه المسيح يكرس أو يرسخ الذات الإلهية في الوجود الدنيوي. ورغم أن العلمانية أكثر صعوبة في العقيدة المسيحية، فالذي حدث هو أن العلمانية تطورت بفعل الاجتهاد العقول في الغرب ولم تتطور عندنا، رغم أن بذورها موجودة عندنا. يعني
بل بالعكس، يعني في المجتمعات الشرقية العلمانية هي مرادف للكفر لدى كثيرين. يعني
نعم، هذا من ضمن القضايا أو الإشاعات التي روج لها تيار معين هدفهم بطبيعة الحال هو يعني هدفه هو السيطرة الإيديولوجية، لأن العلمانية ستحرمه من هذا الجانب، يعني
السلطوي، الجانب السلطوي،
من الجانب السلطوي تمام. نعم. لأنه هو يعتبر المشروعية يعني ينطلق من ما كان يسمى في الغرب المشروعية الإلهية أو الحق الإلهي.
نعم.
ويعتبر هذا الحق الإلهي هو الذي يمنحه الحق في أن يمتلك السلطة.
دعنا نتحول إلى زاوية أخرى في فكر جورج طرابلسي، ونتحدث تحديدا عن المرأة في كتابات طرابلسي. وهنا أشير إلى كتابه أنثى ضد الأنوثة، وهو عبارة عن دراسة نقدية لرواية دكتورة نوال السعداوي مذكرات طبيبة. يقول بالحرف الواحد جورج طرابلسي، وأنا أنقل من كلامه، أن الكاتبة تتبنى أيديولوجيا لا شعورية معادية للمرأة بإثبات أن رؤيتها للعالم ليست نتاج ذاتيتها الأصلية أو الأصيلة، بل هي على العكس نتاج تماهيها مع مستعمرها واستبطانها لأيديولوجيتها المعادية لها. هنا أسأل عن يعني نظرة جورج طرابلسي وتعامله مع النظرة الذكورية للمرأة. صح. في المجتمع العربي
هذا الموقف، موقف الأستاذ جورج من قراءته النقدية لأعمال نوال السعداوي هو جزء مما قلته من قبل، هو أن هناك منهجية خاصة تميز الأستاذ جورج، تميز عن السائد، عن ما هو سائد. لأن نحن نعرف أن السائد هو أنك تنتصر للمرأة أن تكون مع نوال السعداوي، لأن نوال السعداوي هذا السائد أنها تنتصر للمرأة. ولكن دائما عندما ينتمي إلى قضية معينة ينتمي إليها بشكل مميز لا يعطل ملكته النقدية. فالرجل هنا يؤكد أنه كان ناقدا كبيرا حتى عندما ينتمي إلى أي تيار فيحافظ على ملكته النقدية، ولم يكن مؤدلج. يعني حتى لا ننسى أن بعض التيارات النسائية مؤدلجة إلى درجة أنها لا ترى ما ينبغي انتقاده حتى ببعض الأطروحات النسائية. الرجل يعني فكرة حقوق النساء أو الانتماء أو الانحياز إلى المرأة بدأ بشكل مبكر عندما كان وهو يحكي هذه التجربة كان في السجن في سوريا قبل في مرحلة الشباب. لأسباب لا أذكرها، ولكن عوامل سياسية في الغالب. كان في السجن، وكان ضمن المعتقلين السياسيين اليساريين المتقدمين أحد الأشخاص الذين اعتدى على ابنته، سبقا اعتدى على ابنته لأسباب لأنها خرجت بدون علمها أو شيء من القبيل. فاستغرب جورج طرابيشي ودخل في نقاش، وجد الأغلبية تساند الرجل. قلت هؤلاء تقدميون، يعني كيف يعقل؟ هنا بدأ الحس النقدي لديه، يجب أن أسائل أي شيء، حتى الضحايا يجب أن أسائلهم لأنهم ليسوا معصومين. هؤلاء ظاهريا هم ضحايا، ولكن هم مخطئون، وهم مخطئون بشكل كارثي. قد إذا امتلكوا زمام الأمور قد يعيدون إنتاج الأسوأ من ما نعيشه الآن. فخرج بهذه الفكرة أنه يجب الاشتغال على النقد الذاتي في المسألة الثقافية. وقد أشرف عندما كان عضو أمين عام لرابطة العقلانيين العرب، أشرف على سلسلة كانت نقدية، يعني حول المرأة والأقليات والعنصرية وتفاصيل لم يكن المثقفون ينتبهون إليها، وقد كان ينتبه إليها جورج طرابيشي بفعل حسه النقدي المرهف. يعني
دكتور سعيد، اسمح لي أتحول إلى جانب آخر، وجانب يعني مهم في مسيرة جورج طرابيشي، وهو ما يتعلق بترجماته للفكر الغربي وأثرها في الثقافة، الساحة الثقافية العربية. هناك من ينتقد جورج طرابيشي في هذا الجانب، ويقول بأن ترجماته كانت ترجمات عن ترجمات، يعني ليست عن اللغة الأصلية للكاتب. يعني رأى يعني أنه ترجمة عربية عن ترجمة فرنسية عن أصل ألماني أو إنجليزي أو روسي، وهذا ما كتبه يعني المفكر التونسي العفيف الأخضر. ما رأيك؟
نعم، هو نفسه لا ينكر هذا الأمر، يعني يقول، يعني يعترف به، ولكن لا ننسى أيضا، نحن ينبغي أن لا ننسى أننا لم كعرب، كمثقفين عرب، لم نتمكن من الاطلاع على التحليل النفسي إلا بواسطة جورج طرابيشي. ما كتب جورج طرابيشي حول التحليل النفسي كانت يعني هي القنطرة الأساسية لعبور تفكير التحليل النفسي، الذي كان وجوده أو دخوله إلى الثقافة العربية مهما في تنمية الحس النقدي. وهو يقول بالحرف، أنا بدأت خلاص، أنا جعلت الناس يتعرفون على تراث ألماني كان مهما، ولكن الآن بعد أن أصبح هناك كثيرون ضالعون في اللغة الألمانية، يمكن أن نعتمد، يعني أن ندخل في ترجمات باللغة الألمانية، لا بأس. الرجل أغنى الخزانة العربية بأكثر من 100 كتاب تقريبا مترجم، ليس فقط ترجمة عن ترجمة، هناك أيضا ترجمات مباشرة يعني عن اللغة الأصلية التي هي اللغة الفرنسية.
في مسألة ما سماه طرابيشي فصام الفكر العربي بين التراث والحداثة، يعني حاول تقديم نقد لهذه المسألة، هل ترى أنه تجاوز يعني أو بمعنى صح قدم حلولا أو رسم خارطة الطريق لتجاوز هذا الفصام في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمعات العربية؟
طبعا هذا توصيف دقيق، يعني حالة الفصام لا تخطئها العين، نراها في كل التفاصيل، يعني تفاصيلنا اليومية، بيننا يعني أن الرجل منا، المواطن منا، يعني قد يحرق اليوم العلم الأمريكي لكنه غدا يترشح للقرعة مثلا للهجرة إلى أمريكا. قد نجد برلمانيين يعني حتى عندنا في المغرب يصوت لصالح يعني زيادة من الدروس الدينية في المدرسة، ولكنه يسجل أبنائه في البعثات الأجنبية. يعني حالة الفصام يعني رهيبة ومتغلغلة فينا، وهي حالة مرضية، لأن لا ننسى أيضا أن الحضارات تمرض، الأشخاص يمرضون والحضارات تمرض أيضا. هذا الفصام هو مرض في الحضارة، في حضارتنا التي لم تعد فقط حضارة مهزومة كما كان يقول يعني المفكر السوري، يعني صاحب الإيديولوجية والهزيمة الإيديولوجية ياسين الحافظ، ولكن دخلنا في حالة مرضية، أصبحنا نبحث عن أي شيء، أي وهم نثأر به لهزيمتنا.
حتى ولو محمد صلاح عندكم اللاعب سجل هدف لصالح يعني الفريق الإنجليزي، نكاد نكون نعتبره انتصار للعرب وللمسلمين وكذا، نبحث عن أي انتصار وهمي لكي نخفف عن حالتنا النفسية الرهيبة يعني بلا شك.
أليس في ذلك جلدا للذات يا دكتور سعيد؟
والله جلد للذات يعني بالعكس تماما، الإنكار، الحالة المرضية التي نعيشها والإنكار، يعني من ليس جلدا للذات، هذا النقد، نحتاج إلى النقد. نحن حتى النقد، مرحلة النقد لم ندخل فيها بعد، نحن لا نزال بعيدين عن أطروحة جورج درابيشي، لم ندخل فيها بعد وينبغي الدخول، يعني لم نتصالح مع النقد. شوف، نحن نعتبر أن النقد يسيء إلى الذات. لنقارن هذا الموقف بين ما كتبه علالفسي، السلفي المغربي علالفسي، في فترة يعني النصف الأول من القرن العشرين كتب كتابا معروف اسمه النقد الذاتي. يعني كان الرجل يعتبر أن النقد الذات لا يمكن أن نتقدم بدون نقد الذات. هذا ينتمي إلى السلفية العلمية، أقصد ليس السلفية الأخرى، السلفية العلمية الوطنية التي كانت في تلك الفترة. بعد ذلك أصبح النقد يعني وكأنه إساءة للذات. بينما لا ننسى أن المشروع الحداثي في الغرب كله بني على نقد الذات، نقد الحداثة لذاتها، نقد العقل الغربي لذاته. جون جاك روسو كان أكبر ناقدا للحداثة وأكبر من بنى الحداثة أيضا. يعني كانت أكبر ناقد للعقل، يعني كل مشروع حول نقد العقل، ولكن أول يعني أكثر من بنى، من ساهم في بناء العقلانية الغربية هو كانت. فوكو وديريدا وأكبر ناقدين للحداثة، ولكن هم يساهمون في تطوير الحداثة. لا يمكننا أن نطور الذات إلا بنقد الذات. إذا كنا سنرفض ونقاوم كل أشكال نقد الذات، سنحكم على الذات بالموت الزؤام، وهذا ما لا نريده.
لجهة الأيديولوجيا، وأنت متتبع لمسيرة الرجل جورج طرابيشي، يعني هل كنت فعلا يعني خاصة في السنوات الأخيرة كنت تشعر بأنه كان ناقدا شديدا للأيديولوجيا، سواء كانت أيديولوجيا قومية، أيديولوجيا دينية؟
نعم، هو أولا ناقد كبير. نعم، ناقد كبير. تصور يعني أنا اشتغلت معه في بشكل مباشر، يعني كان عندما كان يراجع للكتاب في إحدى المرات مثلا، استشهدت بقولة لفيلسوف فرنسي ميشيل أنفغاي، ففوجئت أن الرجل عاد إلى الكتاب الأصلي ولم يجد تلك القولة. قال لي عدت إلى نفس الطبعة ونفس دار النشر ونفس التاريخ ولم أجدها في نفس الصفحة، ففوجئت. فعدت إلى الكتاب وجدت الأمر كما أقول أنا، فقلت لابد هناك مشكلة. فاتصل بدار النشر في فرنسا لكي يتأكد هو، وأتأكد فيما بعد حتى أنا، بأن فرنسا تضع طبعتين للكتاب الواحد، للنسخة الواحدة، طبعة لفرنسا والدول الأوروبية وطبعة للدول يعني التي كانت مستعمرة من قبل، يعني دول الجنوب يعني. وأحيانا يكون تفاوت في الصفحات يعني. وبعد هذا أرسل لي النسخة الأصلية الفرنسية وقال لي اعتمد على هذه، إنها أكثر. أشعر إن الرجل ناقد كبير، يعني يلاحظ تفاصيل التفاصيل، يتتبع القولة في جذورها يعني. بالتالي يعني أننا نحن أمام ناقد كبير، من أكبر النقاد أو المؤسسين للمدرسة النقدية. إن كنا نحتاج الآن إلى مدرسة نقدية للخروج من التخلف والشفاء أيضا لكي نشافي يعني تشفى حضارتنا، نحتاج إلى هذه إلى استكمال ما بدأه الأستاذ جورج طرابيشي.
أعود إلى مسألة يعني ربما محورية في مسيرة جورج طرابيشي، كيف نقرأ التراث دون أن نتحول إلى أسرى له؟ هل قدم إجابة دعنا نقول يفهمها الجميع؟
نعم. شوف، عندما يذهب المريض إلى الطبيب فهو يعود معه إلى طفولته، ويساعده على ماذا؟ يساعده على استعادة ذكريات الطفولة التي صدمته كما هي. حين يمتلكها في مستوى الوعي يتحرر منها. هذا هو المغزى. يجب أن نعود إلى الماضي
قراءة، يجب أن نقرأ الماضي، يجب أن نقرأ التراث، إذا لم نقرأه لن نمتلكه. يعني أنا قمت في إحدى المرات برصد لأكبر المتطرفين في العالم، وجدت أن أكثر من 90% ليسوا خريجي الدراسات الدينية والإسلامية وكذا، خريجي يعني دراسات علمية، يعني بعيدين عن هذا المجال. وحين تكلمهم تجد أن الناس لا يفقهون شيئا من تراثنا، حتى بعض التفاصيل التي هي بديهية عن كل من عند كل من يقرأ يستغرب كيف هذا غير موجود. يعني أنا أعتقد أن امتلاكنا للتراث كما هو، أن ندرس التراث كما هو، ومثلا أن ندرس تاريخ الإسلام بالطبري، نعتمد على الطبري. الطبري كان مؤرخا علميا، كان يعطي الأحداث كما هي بدون أحكام قيمة وبدون حرج، لم يكن الرجل يتحرج من أن يقول لك الأشياء كما هي. عند هذا عندما يستعرض المواقف والصراعات الأساسية، يستعرض مواقف فلان ومواقف فلان وكذا وبدون حكم. يجب أن نعرف تاريخنا، مصيبتنا أننا لا نعرف تاريخنا. أسطرة التاريخ والاعتقاد بوجود تاريخ ذهبي وعصر ذهبي وكذا نابع من ماذا؟ نابع من الجهل. هذا ما يسميه أركون بالجهل المقدس، وقبله ربما أوليفير وا أيضا في فرنسا سماه كذلك بالجهل المقدس. الجهل فظيع. المعرفة هي التي تحررنا، سواء معرفة الذات أيضا معرفة الغرب. لا يمكننا أن نمتلك الحداثة بدون معرفة الحداثة. أنا أقول أن الحداثة ليست غربية، الحداثة كونية، إما أن نأخذ بها، إما أننا سنتلاشى مثل ما تلاشت عديد من الشعوب والأمم.
دكتور سعيد نشيد، شكرا جزيلا لك.
شكرا.